أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال قدس سره الشريف الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج لكم السلام ورحمة الله، كما أنه محتاج إليها حدوثا. واضح من عنوان الفصل أننا نريد أن نبحث مسألة احتياج المعلول إلى علته في مقام البقاء. من الواضح من الأبحاث السابقة اتضح أن المعلول لا يمكن أن يوجد، أن الممكن المعلول لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بوجود، إلا بإيجاد من قبل علته. وعبرنا عن هذا، يعني عن أصل العلية، بأنه من الضرورات الأولية. فعلا الكلام يقع في أن المعلول بعد أن أوجدته العلة، بعد أن أصبح المعلول موجودا في الخارج، فبعد وجوده هل يحتاج إلى علته أو أنه استغنى، أو أنه استغنى عن العلة بمجرد أنه، عليكم السلام ورحمة الله، بمجرد أنه وجد فإنه استغنى عن علته. هذا هو البحث المعروف في كلماتهم بأن المعلول هل أنه يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، أم أنه يحتاج إلى علته حدوثا فقط. أما في مقام البقاء، أما في مقام البقاء فإنه لا يحتاج إلى علته. ومن الواضح أيضا أن هذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث السابق، ألا وهو تحديد وتشخيص ملاك حاجة المعلول إلى علته. بعبارة أخرى، في مقام الجواب عن سؤالنا اليوم، يجب أن نبحث بأن المعلول بعد أن وجد هل زال عنه ملاك الاحتياج إلى العلة؟ المعلول بعد أن أوجدته العلة وأصبح موجودا في الخارج، هل لا زال هذا الموجود المعلول الموجود في الخارج، هل لا زال واجدا لملاك الحاجة إلى علته، أو أن ملاك الحاجة إلى علته قد انتفى عنه؟ إن كان ملاك الحاجة لا زال موجودا، إذن فالمعلول يحتاج إلى علته حتى في مقام البقاء. وإن زال عنه ملاك الاحتياج إلى العلة، فلا بد وأن نلتزم بأن المعلول يحتاج إلى علته فقط في مقام الإيجاد والحدوث، أما في مقام البقاء فلا. فهذا البحث في الواقع من مرتبطات ومن متممات ومتفرعات البحث السابق. وواضح جدا أنه بناء على ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن ملاك حاجة المعلول إلى علته هي الحدوث بأحد الأنحاء الستة التي تقدمت، فإنه بعد أن وجد المعلول وأصبح حادثا لا إشكال أن ملاك الاحتياج إلى علته قد انتفى، لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا، والحال أنه قد حدث قد وجد، فلا يبقى فيه ملاك الاحتياج إلى العلة. ومن هنا قالوا، أقصد بعض المتكلمين، بأن المعلول بعد وجوده فهو مستغن عن علته، لأنه كان يحتاجها في مقام الحدوث وفي مقام أصل الوجود، والمفروض أن الحدوث وأصل الوجود قد تحقق. ولهذا ينقل المحقق اللاهيجي في الشوارق، ينقل عبارة مشهورة عن بعض المتكلمين، يقول: لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم، باعتبار أن الواجب أوجد العالم وانتهى الأمر. هذا إذا قلنا أن ملاك الاحتياج هو شنو؟ هو الحدوث. أما بناء على أن ملاك الاحتياج هو الإمكان، سواء كان هو الإمكان الذاتي والماهوي أو هو الإمكان الفقري والوجودي، فإن المعلول الموجود في الخارج باق على إمكانه الذاتي وباق على فقره الوجودي، فلا زال واجدا لملاك العلية، لملاك الحاجة إلى العلة، فيبقى حتى في مقام بقائه واستمرار وجوده يبقى أيضا محتاج إلى شنو؟ إلى علته. ومن هنا يقيم السيد العلامة يقيم دليلين على أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. دليل مبني على نظرية المشاء في الإمكان الذاتي، ودليل آخر مبني على مباني الحكمة المتعالية في الإمكان الفقري. أما بالنسبة للدليل الأول فهو مبتني على مقدمتين قد تقدم إثباتهما. المقدمة الأولى تقول أن علة احتياج المعلول إلى علة تفيض عليه الوجود هو إمكانه الذاتي، فالمعلول لأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، المعلول لأنه قد ارتفعت عنه في مقام الذات ضرورة الوجود وضرورة العدم، لهذا السبب أصبح محتاج إلى شنو؟ إلى علة تخرجه من حد الاستواء وتخرجه من عتمة اللا اقتضاء. فالإمكان الذاتي هو الملاك الوحيد لاحتياج المعلول إلى علته من دون دخل للحدوث، لا على نحو الشرط ولا على نحو الشطر ولا على نحو عدم المانع ولا على أي نحو من الأنحاء. وهذه المقدمة تقدم إثباتها في فصل سابق. المقدمة الثانية وهي أن الإمكان، عليكم السلام ورحمة الله، وهي أن الإمكان لازم للماهية. الإمكان وصف لازم لا يفترق عن الماهية، حتى لو أصبحت الماهية واجبة بالغير، واجبة بوجوب مستمد من العلة، يبقى هذا المعلول يبقى في مقام ذاته ماذا؟ ممكنا. وحتى لو كان هذه الماهية لو كانت ممتنعة بالذات، العفو، لو كانت ممتنعة بالغير، أيضا لو نظرنا إلى ذاتها نجد أن الإمكان لازم لها. فالإمكان يلازم الماهية في مقام تقررها الماهوي وفي حال وجودها وفي حال عدمها بالغير. البرهان يقول بما أن الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة، وهذا الإمكان ملازم للماهية أينما تحققت، إذن فملاك الاحتياج إلى العلة ملازم لها، ملازم للماهية الممكنة. فالماهية الممكنة حتى بعد وجودها تكون محتاجة إلى العلة. وهذا هو دليل مبني على مباني المشاء. الدليل الثاني وهو مبتني على مباني صدر المتألهين، تقدم في أكثر من مورد، ويأتي إن شاء الله في المرحلة السابعة من بحث العلة والمعلول، يأتي أن المعلول هو سنخ وجود رابط متقوم بالعلة. كيف أن المعنى الحرفي يتقوم بالمعنى الاسمي، ولا يمكن أن يوجد إلا بطرفين، كذلك العلة، كذلك المعلول. المعلول قوامه مأخوذ وقائم بعلته، بنحو لا يعقل تصور وجود المعلول من دون وجود علة. وهذا هو ما يسمى به الوجود التعلقي، أن وجود المعلول وجود تعلقي بعلته. فإذا كان الحال هكذا فمن الواضح جدا أن هذا الوجود التعلقي في بقائه أيضا محتاج إلى شنه؟ إلى علة، ليس في مقام أصل وجوده وحدوثه فقط، لا، وإنما في مقام أصل الحدوث والتحقق، وفي مقام البقاء أيضا لا بد وأن يكون محتاجا إلى علة. ثم يدعو صدر المتألهين في بعض كتبه، يدعو إلى التأمل بهذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن لو فرضنا أن الإنسان يمسك بشيء لكي لا يقع على الأرض، لا بد للحفاظ على هذا الشيء لكي لا يقع، لا بد وأن يكون الإمساك شنه؟ مستمرا. بمجرد أن يغفل عنه ويتركه فإنه يقع. فالآية الشريفة تقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولا إشكال أن الإمساك كما هو في الإمساك المادي لا بد وأن يكون دائميا. فيستدل كدليل نقلي في الأسفار، يستدل بأن هذه الآية الشريفة كما هو واضح فعلا، يستدل بأنها شنو؟ دليل على ديمومة الفيض، وديمومة الفيض معناه ديمومة الحاجة بالنتيجة، لأن الفيض لا بد وأن يكون هناك مفاض عليه، والمفاض عليه لا بد وأن يكون محتاجا لأنه غني. المهم النصوص كثيرة لعله في هذا الباب. إذن المعلول يحتاج إلى علته في أصل الوجود والتحقق وفي بقائه. ثم يتعرض السيد العلامة إلى دليل المتكلمين الذين قالوا بأن المعلول يحتاج فقط في أصل وجوده، في أصل الحدوث يحتاج إلى علته. دليل المتكلمين كالعادة إما مبني على مغالطة، وإما مبني على قياس مع الفارق، وإما مبني على ملازمات عرفية. دليلهم قالوا استشهدوا ببعض الظواهر كما في حالة البناء والبناء، قالوا أن البناء علة لهذا البناء، ولكن البناء محتاج في أصل تحققه فقط للبناء، لا يحتاج في أصل وجوده، لا يحتاج في بقائه إلى البناء. ولذلك قد يكون البناء قد مات، لكن البناء شنو؟ البناء باق على حاله. إذن فالمعلول لا يحتاج إلى علته في مقام البقاء والاستمرار. هذا الاستدلال تعرض له صدر المتألهين في الأسفار وأجاب عنه بأن هذا في الواقع هو خلط بين العلة الحقيقية وبين العلة المعدة. سوف يأتي في المرحلة السابعة بيان أنواع العلل. في الواقع البناء ليس هو علة حقيقية مفيضة للوجود ومفيضة للصورة البنائية، لصورة البيت، وإنما هو علة معدة. والعلة الحقيقية القريبة لبقاء صورة البيت هو التماسك الموجود بين أجزاء البناء، هذه هي العلة الحقيقية القريبة. البيت لكي يحافظ على هيئته وصورته فإن علته ماذا؟ علته اليبوس الموجودة بين أجزاء البناء، هذه هي العلة القريبة. ولذلك نرى أنه بمجرد فقدان هذه اليبوسة لا يبقى البيت على صورته، يتغير، تسقط بعض أجزائه مثلا. إذن ما استشهد به المتكلمون في الواقع هو قياس مع الفارق، قياس العلة الحقيقية بالعلة المعدة. ثم يتعرض العلامة إلى خاتمة يختم بها هذه المرحلة. الخاتمة يريد أن يجيب السيد العلامة فيها على هذا السؤال، وهو هل أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج أو لا؟ بعد الفراغ من أن الامتناع لا تحقق له خارجا، باعتبار أن الامتناع أمر عدمي لا تحقق له، ولذلك عبر عنه العلامة في أول المرحلة الرابعة، قال والبحث عن الممتنع تبعي، باعتباره شنو؟ باعتباره عدم أو عدمي. والفلسفة لا تبحث عن الأعدام إلا عند الضرورة، إلا ثانيا وبالعرض. إذن يقع الكلام في أنه هل أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج أو ليس بموجودين؟ السيد العلامة يجيب عن هذا السؤال بفهمين. الفهم الأول وهو الفهم العام المنسجم مع أصالة الماهية، والذي يجعل الماهية موضوعا ثم يحمل عليه الوجوب أو الإمكان. حينما يقال مثلا الإنسان ناطق بالضرورة، أو يقال الإنسان موجود بالإمكان العام، واضح أن هذه القضايا، هذه الجمل تنسجم مع كون الماهية أو المفهوم بشكل عام هو الموضوع ويحمل عليه الإمكان، يحمل عليه الوجود، هذا الذي عبرنا عنه أنه من عكس الحمل سابقا. وهذا الفهم منسجم مع أصالة الماهية أكثر مما هو منسجم مع أصالة الوجود، فيجيب أولا بناء على هذا الفهم، ثم يجيب على فهم دقي مبني منسجم مع أصالة الوجود ويقول أن الإمكان والوجوب محمولان وموضوعهما هو الوجود، فالوجود ممكن بالإمكان الخاص والوجود ضروري، أي أن ثبوت الوجود لنفسه تارة يكون ضروريا كما في الواجب، وتارة يكون بالإمكان العام كما في الممكن. أما بالنسبة للفهم الأول، يعني الإجابة عن السؤال بناء على فهم ينسجم معه أصالة الماهية، السيد العلامة يقول أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج، غاية الأمر أنهما ليسا بموجودين بوجود منحاز في الخارج بحيث يكون لهما ما بإزاء خارجي يقبل الإشارة له كوجود الأعراض مثلا ووجود الجواهر، لا، وإنما موجودان بوجود انتزاعهما، بوجود منشئ انتزاعهما، موجودان بوجود موضوعهما في الخارج، وذلك لأن الإمكان والوجوب حالهما كحال أي معقول ثاني فلسفي كالوحدة والإمكان والكثرة والتقدم والتأخر والعلة والمعلول وما شابه ذلك. كيف أن هذه المفاهيم الفلسفية موجودة في الخارج بوجود موضوعها، ولذلك كان اتصافها اتصافا خارجيا وإن كان العروض عروض ذهني. هذا بعد المفهوم الثاني الفلسفي، هو ما كان اتصاف الموضوع به اتصاف خارجي، بمعنى أن الموضوع في الخارج حقيقة يتصف بهذا الوصف. وهذا ما هذا شنو معناه بالدقة؟ بالدقة معناه أن الوصف وهو المفهوم الثاني الفلسفي، أن الموضوع يتصف حقيقة وواقعا بهذا الوصف، وهذا معناه أن الوصف له وجود في الخارج، غاية الأمر أن وجوده ليس وراء وجود الموضوع، وإنما وجوده متحد مع وجود موضوعه. السيد العلامة يستدل على هذه الدعوة بدليل، هذا الدليل تقدم مثله سابقا. حاصل الدليل يقول أن الوجوب والإمكان قد يقعان جهة في القضية الحملية الموجبة الصادقة، أن الإمكان والوجوب قد يقعان جهة في قضية حملية موجبة صادقة. احنا تقدموا يعني الفرق بين المادة والجهة، ان المادة هي كيفية واقعية للنسبة ذكرت او لم تذكر، والجهة هي النسبة او الكيفية المذكورة في الكلام، ومن هنا قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. فلو قلت مثلا الله موجود بالضرورة، فمادة هذه القضية هي الضرورة وجهتها هي الضرورة والوجوب. وحينما أقول الإنسان زيد موجود بالإمكان العام، فمادة هذه القضية هي الإمكان العام وجهتها أيضا هي الإمكان العام. إذن فالوجوب والإمكان يقعان جهة في قضية حملية صادقة موجبة. وقد تقدم في بحث نفس الأمر أن القضايا التي يكون موضوعها خارجي لا بد وأن يكون مطابقها هو شنو؟ هو الخارج. هذا ما تقدم في بحث نفس الأمر. فكل قضية خارجية، المراد من الخارجية خارجية بهذا المعنى، خارجية بمعنى أن يكون موضوعها موضوع خارجي، كما في قولنا الماء حار، هذه قضية خارجية لا بد وأن يكون لها مطابق خارجي، يعني لا بد وأن يكون عندنا في الخارج ماء متصف بأنه ماذا؟ بأنه حار، فإذا طابقت هذه القضية الموجودة الخارجية تكون صادقة. وبما أننا نعلم أن قضية الله موجود بالضرورة وزيد موجود بالإمكان قضايا صادقة، إذا لابد وأن يكون مطابقها التام موجودا وين؟ موجود في الخارج. مطابقها التام يعني شنو؟ مطابقها التام يعني الموضوع والمحمول والنسبة الواقعة بينهما بنفس الجهة المذكورة في القضية. هذه كلها، هذه الأمور كلها يجب أن يكون لها مطابق خارجي. الموضوع لابد وأن يكون للموضوع وهو الله تحقق، ولابد وأن يكون للمحمول وهو الوجود أيضا تحقق، والنسبة المتصفة بأنها ضرورة بأنها ضرورية هذه لابد وأن يكون لها تحقق خارجي. وهذا معناه أن الوجوب والإمكان لهما تحقق في الخارج، وإلا لو لم يكن لهما تحقق في الخارج لما وجد المطابق التام لهذه القضايا، ولكانت هذه القضايا قضايا كاذبة، مع أننا نعلم بالضرورة أنها قضايا شنو؟ قضايا صادقة. فصدق القضايا الموجهة بالإمكان وبالوجوب مع كونها قضايا موجبة، والقضية الموجبة تستدعي وجود موضوعها في الخارج، مع هذا، مع الالتفات إلى هذه النقاط، يجب أن نلتزم بأن الإمكان والوجوب كلاهما موجودان في الخارج. نعم، ليس بوجود منحاز مستقل كوجود الجواهر والأعراض، هذا صحيح، لكن أصل الوجود والتحقق هذا لابد وأن يكون ثابت لهما، باعتبار نحن لا نشترط في كل وجود أن يكون وجوده وجود المنحاز. هذا هو الجواب بناء على هذا الفهم. أما الجواب الثاني، يعني الجواب بناء على فهم أصالة الوجود، ففي الواقع بناء على هذا الفهم لا يوجد عندنا إثنينية بين المحمول والموضوع. حينما نقول الوجود الواجب موجود بالضرورة، كل هذه القضية هي واحدة لا يوجد فيها تعدد. حينما نقول الوجود ممكن، أو وجود الإنسان، أو وجود زيد ممكن، هنا لا يوجد إثنينية بين الوجود والإمكان، وذلك لأن الوجوب بناء على أصالة الوجود لا يكون وصفا للنسبة الحكمية، وإنما الوجوب يكون وصفا للوجود، بمعنى أن ذلك الوجود وجود شديد قوي مطلق لا قيد فيه، لا يشذ عنه كمال. الوجود إذا قلنا بأصالة الوجود، فإن الوجوب ليس قيد للنسبة الحكمية، وإنما هو وصف للوجود. هذا الوجود يتصف بأنه ماذا؟ واجب. الوجود الواجب يعني شنو معناه؟ تقدم معنا أن الوجوب المحمول على الموجود معناه شنو؟ معناه أن هذا الوجود وجود شديد، وجود لا يشذ عنه كمال، ليس له حد. إذن فوجوب الوجود يرجع إلى شدة الوجود، واضح هذا؟ وإمكان الوجود يرجع إلى ماذا؟ إلى ضعف الوجود، بأن هذا الوجود الممكن شنو معناه؟ معناه أنه وجود متعلق بالغير، هو محض الفقر، هو محض التعلق، هو محض الربط، هو لا يملك لنفسه من نفسه شيئا. وبعبارة أخرى، الوجوب والإمكان بناء على أصالة الوجود يرجع إلى التشكيك الخاص بين المراتب الطولية للوجود. هذا المطلب المتقدم. في الواقع الإمكان والوجوب واقعا يرجع إلى شدة المرتبة الوجودية وضعف المرتبة الوجودية. وهناك قلنا أن شدة المرتبة وضعف المرتبة ليسا داخلين كجزء مقوم، ولا هما أيضا بخارج عن المرتبة، وإنما قوام المرتبة بأنها شنو؟ مرتبة ضعيفة، قوام المرتبة بأنها مرتبة قوية. ومن هنا يتضح أنه بناء على أصالة الوجود فلا إثنينية بين الوجوب وبين الوجود المحمول عليه، وبين الإمكان وبين الوجود المحمول عليه، وإنما الموجود هو شنو؟ وجود قوي، وجود ضعيف. ومن هنا يتضح أن الإمكان والوجوب موجودان في الخارج أيضا، حتى بناء على أصالة الماهية، حتى بناء على أصالة الوجود، بل بناء على هذا المسلك وجودهما يكون واضحا بديهيا. وجودهما في الواقع هو التشكيك الذي أثبتناه سابقا. وبهذا تنتهي هذه المرحلة. طبق هذا المقدار. قال الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إليها حدوثا. وذلك هذا برهان مبني على الإمكان الذاتي، مبني على مدرسة مباني المشاء. وذلك لأن علة حاجة الممكن إلى العلة شنو علته؟ إمكانه الذاتي. وهذا تقدم إثباته وين؟ في إبطال مسلك الحدوث. زين، هذا إبطاله إمكانه الذاتي، هاي المقدمة الثانية، إمكانه الذاتي اللازم لماهيته، وهذا تقدم في الفصل السابع. أثبتنا أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية، وهي الذات، يعني ذات الماهية محفوظة معه، يعني محفوظة مع الممكن في حال البقاء. إذن فملاك الحاجة إلى العلة موجود حتى في حال البقاء، كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث. إذن فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالتين جميعا. كما أنها وين العبارة؟ وهي محفوظة، يعني هذه الحاجة، هذا الملاك محفوظة معه مع الممكن في حال البقاء، كما أنها هذه الحاجة والملاك محفوظة معه مع الممكن في حال الحدوث. فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالتين جميعا. مستفيض واضح المراد من عدم، يعني يعيش في فيض العلة، يعيش يعني يتلقى فيضه ووجوده آنا بعد آن. هذه من العبارات الممتعة، مستفيض في الحالتين جميعا، الحالتين يعني الحدوث والبقاء. برهان آخر، هذا مبني على مبنى صدر المتألهين في الإمكان الفقري: إن وجود المعلول مباشرة دخل وين؟ دخل في استدلاله مباشرة بالوجود، لأن الإمكان لأن الوجود هو شنو؟ هو الفقير، مو الإمكان الذاتي هو الملاك. إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه، وسيجيء في بحث العلة والمعلول بيانه، وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة له. وقد استدلوا المتكلمين على استغناء الممكن عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية، كمثال البناء والبناء، حيث أن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه استغنى عنه في بقائه. ورد، والراد هو صدر المتألهين في الأسفار، ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل حركات يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء اللي هي العلة الصورية كما سوف يأتي، ثم اليبوس علة لبقائه مدة يعتد بها. خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، أي أن لهما تحقق في الخارج. ما هو الدليل؟ الدليل يقول: لمطابقة القضايا الموجبة الصادقة الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة. المراد بالمطابقة التامة يعني للموضوع مطابق، وللمحمول مطابق، وللنسبة وللكيفية. هذه الأربعة كلها يجب أن يكون لها مطابق تام، مطابقة تامة بما لها من الجهة الموجهة بهما، يعني بالوجوب والإمكان. كقولنا مثلا: الله موجود بالضرورة بالوجوب، زيد موجود بالإمكان. لازم عقل اعتبار، شنو معنى يعني معقول ثاني فلسفي؟ حتى هناك هم قلنا، ايضا هناك ايضا قلنا انه يعني المراد من لازم عقلي يعني مو اعتبار محض، مو في الملكية هو، وانما لا، وانما صفة واقعية نحن نضطر الى انه ننتزعها من الممكن، لابد ان ننتزع الامكان، ما بامكاننا انه ننتزع شيء غير الامكان. فهو ليس اعتبار محض، وانما اعتبار له منشأ نفس امري. فهما موجودان، فهما ياهم، فالوجود والإمكان موجودان، لكن بوجود موضوعهما، موضوعهما، لا بوجود منحاز مستقل كوجود الجواهر والأعراض. فهما الوجوب والإمكان كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، التي هي أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. شنو المراد من الموجود المطلق؟ المراد من الموجود المطلق يعني أعم ما كان وجوده لذاته، أو أعم من أن يكون وجود حقيقي أو أنه وجود بالعراض. فيشمل الوجود ويشمل الماهية. ما أدري واضح هاي النقطة، لأنه السيد العلامة الآن جاي يجيب على الفهم الأول. الفهم الأول اللي هو شنو؟ لابد أن يفترض أن الماهية هي الموضوع ويحمل عليها أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. الموجود المطلق المراد منه الأعم الشامل لوجود الوجود، وهو الوجود بذاته، والوجود بالعرض، وهو وجود الماهية، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج. هذه المعاني الفلسفية. المعقول الثاني الفلسفي هو ما كان اتصاف الموضوع به خارجيا، وعروضه على الموضوع عروضا ذهنيا. طبعا هاي انت عقلناها سيد الشهيد، سيد الشهيد الصدر، يعني اقصد الصدر الاول يشكل على هذا التعريف، موجود كلامه في فلسفتنا. المهم: بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة. وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل كالجواهر والأعراض، ولا يعبأ به. هذا القول لا يعبأ به، لا يعتنى به، هذا في الوجوب والإمكان. وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب. هذا كله بناء على الفهم الأول. أما بناء على الفهم الثاني وهو فهم أصالة الوجود، يقول: هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، من باب عكس الحمل. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها للوجوب والإمكان حقيقة لأصالته، ف فالوجوب راح يكون معناه شنو؟ الوجوب هو كون الوجود في نهاية الشدة. وتقدم أن الشدة ليست صفة خارجة عن المرتبة، إذن فالوجوب هو نفس الوجود، ليس شيء آخر، لكنه شنو؟ وجود قوي، ماكو إثنينية، قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه. وأما الإمكان كونه، يعني كون الوجود متعلق النفس بغيره، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات، هاي كوجود الماهيات يريد يمثل المين، يمثل للوجود المتقوم بغيره، مو كوجود الماهيات، يعني مو يريد يقول الماهيات الممكنة، لا يريد يمثل هو مو انط نوعين للوجود، وجود قائم بنفسه ووجود قائم بغيره، مثل شنو؟ مثل وجود الماهيات، كيف أن الماهيات وجودها بغيرها، وجودها بعرض وجود الوجود، كذلك شنو؟ كذلك الممكن. زين، هل يمكن أن نتصور ماهية من دون وجود؟ لا يمكن، ولذلك لا يمكن تصور ممكن من دون شنو؟ من دون وجود واجب. ليش؟ لأن الممكن قوامه بالواجب، هذه المرتبة الوجودية الإمكانية الضعيفة قوامها بالمرتبة التي هي أشد منها، كما أن قوام الماهية ووجودها في الخارج إنما هو بوجوده وبعرض الوجود، كذلك الممكن. ولهذا شنو؟ ولهذا يكون حاجة الممكن إلى علته، اللي هي علته من هي المرتبة الواجبة بالنتيجة. فوجود الممكن فاحتياج الممكن لله للواجب يكون احتياجا دائميا. والإمكان كونه كون الوجود متعلق النفس بغيره، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات، فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما، ليس بينهما إثنينية. والحمد لله رب العالمين.